وأصول ورسالة
من نور الهدي القرآني
أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني
أو حكم أطلقه الهادي
والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحي نور يهدي لطريق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نجيب فيه على أسئلتكم التي تردنا منكم الآن مباشرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. نعم يا أخ عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
عندي سؤال يا شيخ الكرام.
اتفضل وعلي صوتك لو سمحت.
نعم
اتفضل وعلي صوتك.
دلوقتي ليا واحد صاحبي بيقول لي كان واحد بيصلي فافتكر موقف كان هيضحك عليه، فبيقول لي كده صلاته باطله.
صوتك يا اخ عبد الرحمن مش عالي، اعلي صوت مش سامع.
بقول لحضرتك ليا واحد صاحبي بيقول لي كان واقف بيصلي فافتكر موقف كان هيضحك عليه، بيقول لي صلاته باطله.
وضحك في الصلاه ولا ما ضحكش؟
لا ما ضحكش.
خلاص مفيش، الصلاه صحيحه ان شاء الله، ما دام لم يضحك فصلاته صحيحه.
هذا شيخ
يا مرحبا. أيوة نعم، ينبغي يا إخواني، الأخ يسأل يقول صاحبه وهو يصلي تذكر موقفا فكاد أن يضحك ولكنه كظم ولم يضحك. هذا عمل من عمل الشيطان يريد أن يفسد به على الإنسان صلاة. وينبغي لكل مسلم إذا قام إلى الصلاة أن يقطع الشواغل التي تشغل قلبه عما هو فيه من الصلاة، فينبغي أن يتذكر بقيامه في الصلاة قيامه بين يدي الله يوم القيامة للسؤال والحساب. ويقول علماء ينبغي للمصلي إذا قال في تكبيرة الإحرام الله أكبر، رفع اليدين سنة عند تكبيرة الإحرام وفي مواضع أخرى، يقول علماء ينبغي أن يتذكر أنه كأنه وضع الدنيا على ظهر كفيه ويقولها يا دنيا إليك عني الله أكبر، ثم يقول دعاء الاستفتاح، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بكل صدق وإخلاص، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى يعيذه الله تبارك وتعالى من الشيطان ويقطع عنه هذه الوساوس والهواجس التي تهجم عليه في صلاته فتشغل قلبه فيقل خشوعه وينقص أجره وثوابه. أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي.
أريد أن أسأل سؤالاً، بنت اقترض والدها قرض من بنك ربوي.
نعم.
منذ أكثر من 10 سنوات، وقبل أيام.
أيوة.
قام بدفع جزء من الفوائد الربوية الناتجة عن هذا القرض.
نعم.
فسؤالي هو هل دفع والدها لهذا الجزء يجعل ماله حرام؟
من الذي اقترض، أبوها ولا أخوها؟
أبوها
اقترض قرضا ربويا.
وإن كانت الإجابة بنعم فأريد النصيحة عما يجب أن تفعله.
البنت ماذا تفعل مع أبيها؟
نعم، وهي لا ترغب الأكل من مال حرام.
طيب بارك الله فيك.
سؤال آخر لو سمحت.
نعم.
ما حكم الدخول لمنزل أقارب شروه عن طريق الربا؟
ماشي.
وحكم الأكل من مالهم وهم يدفعون فوائد ربوية؟
ماشي.
ولي طلب لو سمحت، هل يمكن أن أسجل الفتوى عن طريق هاتفي النقال؟
سجلي براحتك إن شاء الله تعالى. أمة الله تقول أن أباها اقترض قرضا ربويا وهي بنت لا ترغب في أكل الحلال، لا ترغب في أكل الحرام. أولا ننصح كل مسلم ومسلمة بتقوى الله سبحانه وتعالى وتحري الحلال في المطعم والمشرب، كما قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالواجب على كل مسلم يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه أن يتحرى الحلال في مطعمه ومشربه وسائر شؤونه كلها، فإن أكل الحرام يعرض الإنسان للعذاب، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ومن أشد الأمور حرمة وأعظمها وزرا وإثما أكل الربا، فالله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ فعدهن وذكر منهن أكل الربا. وبالغ صلى الله عليه وسلم في التحذير من أكل الربا فقال: درهم ربا يأكله الرجل ويعلم أشد عند الله من 36 زنية. فالحذر كل الحذر من الربا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطعمنا وإياكم الحلال الطيب الذي يعيننا على طاعة الله عز وجل. أما البنت التي ابتليت بأب يأكل الحرام من الربا أو غيره، فإن هذه البنت لا حول لها ولا قوة ولا كسب لها، فلا شيء عليها أن تأكل من مال أبيها، والإثم عليه هو. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. نسأل الله تبارك وتعالى للمسلمين جميعا صلاح الأحوال. نعم. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
ازيك يا سيدنا الشيخ؟
الله يبارك فيك.
ربنا يبارك لنا فيكم يا رب.
امين واياكم. اتفضلي.
احنا انا حاطه فلوس في البنك حجبه،
بس لو سمحت الصوت شويه لو سمحت.
انا حاطه فلوس في البنك عشان احج بها.
بنك ربوي ولا بنك اسلامي؟
لا بنك ربوي.
طيب بارك الله فيك.
ايوه بس انا ما باخدش الفوائد، مش هاخد الفوائد بتاعته.
طيب لك سؤال اخر.
طيب بقى لو لما اخدها من البنك ممكن احطها في جامع، احطها في مدرسه بتنبيني، اوديها لحد فقير غلبان، ولا بتبقى حرام؟
هل لك سؤال اخر؟
لا يا سيدنا الشيخ.
طب اتفضلي اسمعي الجواب. تقول انها وضعت اموالا في بنك ربوي من اجل ان تحج. أولا بارك الله فيك، هذا المال الذي تريدين أن تحج به لماذا تلوثيه؟ المفروض على المسلم والمسلمة إذا هم بالحج أن ينتقي أطيب الأموال لأداء هذه الفريضة حتى يكون الحج مبرورا بإذن الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فالنصيحة بارك الله فيك أن تعجلي بسحب هذا المال من ذلك البنك الربوي. ثم أعلمي وليعلم جميع المشاهدين أن بعض المسلمين يقول: أنا أضع مالي في البنك الربوي ولكن لا أخذ الربا، كلما أخذت الربا تصدقت به. لا يعفيك أخ الإسلام والأخت أخته في الإسلام، لا يعفيك أن تضع المال في بنك ربوي وتتصدقي بهذا. أولا هذه ليست صدقة، إن الله تعالى طيب لا يقبل ولا طيبة، وإنما قطعة من النار تتخلصين منها، ومع ذلك فهذا لا يعفيك من الإثم والوزر، لأن الله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالنصيحة بارك الله فيك أن تعجلي بسحب مالك وإن شاء الله تتخلصي من هذه الزيادة وهي الربا للفقراء والمساكين أو للمصالح العامة ونحوها، وتتحري كما قلت أطيب المال تحجين به حتى يكون الحج مبرورا إن شاء الله. يا أبا معاذ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته ومغفرتك.
كيف حالك؟
نحمد الله إليكم.
يسر الله أن يزيدك علما وثباتا على العقيدة.
اللهم أمين وإياكم المسلمين.
أمين يا رب العالمين. لدي أربع أسئلة بارك الله فيك.
تفضل.
وقبل ذلك أرجو أن تدعي لأختي بالنجاح في شهادة التعليم المتوسط وأن تنصحها بما أمرها بها الله وهو الحجاب.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق بنات المسلمين وبنيهم جميعا في امتحاناتهم وحياتهم كلها، وأن يجعلهم قرة عين لأهلهم وبلادهم بإذن الله. ما سؤالك الأول؟
السؤال الأول، هذا شخص أحسبه أنه إذا دعي إلى الحق سيعمل به، أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله. هذا الشخص يريد أن يدرس في مدرسة قرآنية، وصاحب هذه المدرسة يدعو الناس إلى تعظيم الأضرحة وطلب الحاجات من أصحابها إلى آخره، وذلك في كتبه ومحاضراته، ويلقي للطلبة دروس في العقيدة، وأنت تعلم عقيدة الصوفية.
السؤال الثاني
فبماذا ينصح هذا الشخص؟
السؤال الثاني بارك الله فيك.
السؤال الثاني، هل خروج الدم من الإنسان في الصلاة هل يفسد الصلاة؟
خروج الدم؟
نعم، أثناء الصلاة.
ماشي.
وهل الدم نجس وبالتالي ينجس الملابس أم لا؟
تفضل، هل عندك سؤال آخر؟
الثالث، إذا أدركت ركعة أو ركعتين مع الإمام في صلاة المغرب ثم أقوم لأأتي بالثالثة، هل أصليها جهرا أم سرا؟
ماشي.
أما الرابع والأخير، كذلك يقول هذا الشخص أنه هناك من المشائخ من إذا دعا لشخص بحسب القرآن فإنه يحفظ القرآن هكذا، يعني بدون بذل أسباب، فهل يحصل هذا في دنيا الناس؟
حاضر، جزاك الله خير.
وجزاك الله خيرا.
وإياكم، بارك الله فيكم. الأخ أبو معاذ يقول، نأخذ الأخ أحمد كمان، تفضل. أخ أحمد. طيب، الأخ أبو معاذ يقول، رجل عنده مدرسة يعلم فيها الناس، وهذا الرجل قبوري من أهل القبور وتعظيم القبور والأضرحة، ويتقربون إليها بما حرم الله عز وجل، وهو نشيط في دعوته إلى هذا الفكر الهدام الباطل، فهل يجوز أن نبعث بأبنائنا إلى هذه المدرسة؟ لا يجوز أبدا بحال من الأحوال. والنصيحة لجميع المسلمين والمسلمات أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أبنائهم وبناتهم، وأن ينظروا لمن يسلمونهم. يا أخ الإسلام، لمن تسلم ابنك ليعلمه؟ لمن تسلم بنتك ليعلمها؟ هناك مدارس كثيرة ذات أفكار هدامة منحرفة تهدم الدين وتهدم الأخلاق معا جميعا، فابنك أمانة في يدك وابنتك أمانة في يدك، فاتق الله في أبنائك وبناتك، وتحرى المدارس التي تقوم على تعليم الدين الصحيح وتنشر الأخلاق الفاضلة التي دعا إلى الإسلام. فإنك حين تبعث بابنك أو ابنتك إلى إحدى هذه المدارس التي تهدم الدين والأخلاق، إنما في الحقيقة تسلم ولدك للشيطان وتدفع به إلى النار، فإن أتباع الشيطان في النار، وهذه دعوته، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالحذر كل الحذر، والتحذير التام لجميع أولياء الأمور من أن يدفعوا بأبنائهم وبناتهم إلى مدارس تهدم الدين والأخلاق. أما سؤالك الثاني، وهو مصلي يصلي فخرج الدم من فيه أو من أي شيء من موضع آخر، خروج الدم في الصلاة، الرعاف ونحو، من فمك، من أنفك، من غيره، خروج الدم وأنت في الصلاة لا يبطل صلاتك، لا يبطل صلاتك، والدم في حد ذاته ليس نجسا. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يجاهدون في سبيل الله فيتصيبهم الجراح وتسيلهم الدماء ويصلون ولا يعيدون الصلاة. ومن أدرك مع الإمام ركعة أو ركعتين من الصلاة الجهرية فإذا قام فهل يجهر؟ الجهر يكون في الركعة الأولى أو الثانية، أما في الثالثة والرابعة فهي سرية. يقول هناك من يقول أنه إذا دعا لفلان أن يحفظ القرآن حفظ المدعو له القرآن وإن لم يحفظ، يعني في الشيخ كده مستجاب الدعاء هكذا يزعمون، إذا قال اللهم حفظ فلانا القرآن يصبح فلانا يحفظ القرآن كده وهو نايم، ولا راح كتاب ولا دخل حلقة مسجد ولا حاجة، هذا كذب ودجل وشعوذة. فاتقوا الله واحذروا مثل هؤلاء المشايخ الذين ضلوا وأضلوا. نعم.
أي نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
أنا أم نرمين، وحضرتك إحنا عندنا شقة واخدينها لما بيتنا وقع فخدناها في المساكن، يعني جات لنا من الحكومة يعني.
نعم.
وإحنا أربع بنات وولد.
نعم.
ولنا أختي متوفية قبل والدتي، والدتي توفت من 9 شهور.
نعم.
فأخويا كان باني أول ما خدنا المساكن دي كانت أوضة وصالة.
نعم.
وأخويا بادي بنى أي من 20 سنة ب3000 بنى، وسع الأوضة وصالة دي وسعت بأوضة.
نعم.
فأمي لما توفت دلوقتي هو بيقول بنقول له إحنا عايزين نبيع الشقة عشان كل واحد ياخد نصيبه، فهو بيقول أنا أخد نص الشقة عشان اللي هو بنى، فأنا بقول له لا، المفروض انت بنيت ب3000 من زمان، البنى دلوقتي الناس اللي جنبنا بيبنوا ب10000، فده نصيبك منهم والشقة، فاحنا عايزين الفتوى من حضرتك تتقسم ازاي الموضوع دوت.
انت بارك الله فيك مقرة انت واخواتك ان اخوك بنى اوضة. فاذا الان هتبيعوا الشقة، الشقة بتقولي كانت اوضة ومنافحها.
ايوه.
واخوك بنى اوضة كمان بقت اوضتين ومنافحهم.
ايوه.
يبقى اذا اخوك تقريبا ليه نصف او حتى التلت، خد بالك. يبقى إذا تقدر الشقة الآن بسعرها، تجيب واحد مشتري ويقدر ب10 قروش، أخوك يعطى النصف أو التلت حسب ما تتراضوا، والباقي يقسم عليكم وكمان يأخذ حقه.
طب حضرتك الشقة دي مش يعني ورث لأمنا.
أي
يعني ايه يا بيتنا كان قديم وقع.
ماشي
هو دفع لأمه، هو قال لأمي أنا هبني لك وسع لك الشقة دي.
طيب ماشي، جزا الله خير، هو بنى وانت معترف ان هو بنى اهو.
بس انا ما اعرف في حاجه انا والدتي كانت عامله له، توكيل بيقبض لها المعاش بتاعها، فدلوقتي هي قبل ما تموت بسنه او سنتين عملت له توكيل عام. فهي جت في الايام الاخيره، انا كنت قريبه بينها، انا ساكنه قصادها، فجت لي الايام الاخيره وقعدت تعيط وتقول سامحوني وبقت صعبانه عليها، هي شقيت علينا كتير وتعبت وعملت كل حاجة عشاننا. بس في حاجة نقطة يعني أنا مش عايزة أذكرها الحتة دي اللي مخلياني متأزمة جامد، إن إحنا لما وقفنا عليها لقينا حاجة فيها متغيرة.
أنت دعينا بالمغفرة والرحمة، بارك الله فيك، ادعي لأمك بالمغفرة والرحمة. لكن بالنسبة لأخوك، مدام أنت معترف أنت أخواتك أنه بنى من خالص مالي، من حر مالي، غرفة في الشقة، فإذا هو بنى نصف الشقة الآن، فتقدروها الآن وهو يأخذ النصف أو يتنازل فيأخذ التلت والباقي لكم إن شاء الله يقسم عليكم، وهو له نصيب من التركة أيضا. نعم. أيوة نعم، تفضلي يا أختي فتيحة، تفضلي.
ألو.
أيوة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
معك فتحة من المغرب.
اتفضلي.
كنشكركم على هذا البرنامج.
نعم.
كنشكركم على هذا البرنامج.
طيب يا فتيحة، حاول تتصلي مرة تانية إن شاء الله. اتفضلي. ال تعليقا على سؤال الفاضلة الماضية بالمواريث، دايما المواريث الآن فيها مشاكل كثيرة وفيها تفريط وفيها عدم إعطاء حقوق. والمواريث يا إخواني أمر شرعي عظيم جدا جدا، الله سبحانه وتعالى لم يترك لأحد قسمة التركات، وإنما قسمها بنفسه وبين حق كل ذي حق، ثم قال معقبا: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله، يعني يقسم كما أمر قسم الله ويعطي كل ذي حق حقه، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، يعني يخالف قسمة الله عز وجل أو يحرم البنات أو يظلم أو يجور، يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. معنا اتصال. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حضرتك يا شيخ، أنا مكتوب كتابي من شهرين.
نعم.
وجاب لي زوجي شبكة وكتب لي مؤخر 2000 جنيه.
نعم.
ويريد الآن أن يتركني.
جاب لك شقة كتبها باسمك؟
نعم.
الشقة كتبها باسمك؟
لا، شبكة.
أيوة. أيوة.
ويريد الآن أن يتركني.
أي نعم.
ويريد أن هو يأخذ الشبكة بتاعته. هو لا، ليه حق أن هو يأخذها؟
هو اللي عايز يسيبك؟ بلا مبرر ولا ذنب ولا أي سبب منك؟
هو بيسافر، وان واي الناس اللي هي مش عايزه تدخل اهله، انا بقول له يعني الدخول انا منقبه.
اي.
وبيقول لي يعني ان هي عايز اخته تبات عند كل ده، قاله لي بعد كتب الكتاب، فانا مش راضيه.
يعني هو الان يريد ان يتركك من نفسه بلا اي سبب منك يعني؟
ايوه، عشان انا رافضه ان اخته تبات، يعني تبقى معايا.
أخته تبات معاكي فين؟ وهو مسافر؟
أيوة.
طيب دي أمر، يعني الرجل عايز يحفظك ويرعاكي بارك الله فيك، الرجل مسافر وانت في شقة لوحدك، والرجل عايز واحدة تبات مع امراته وتؤنسها الأول، تؤنس وحشتها وتبقى معاها بدل ما تبقى في الشقة، ايه مشكلة في كده؟
ما حضرتك انا متفقة معاه قبل ما يسافر، لما سافر غير رأيه.
بارك الله فيك. انت اسمك ايه؟
شيرين.
دي يا شيرين، دي مسألة بسيطة وما يصحش تؤدي إلى فركشة حياتك الزوجية عشان دي مسألة بسيطة. بالراحة كده تفهم مع هذا الرجل.
أنا اتأسفت له وهو عايز يسيبني.
ما دي بقى يعني إيه، يعني مش هقدر أفتيكي فيها دلوقتي، لكن بقى ناس يتدخلوا على الخير، يقعدوا معاكم يصلحوا بينكم كما أمر الله عز وجل. إن تم الصلح على بركة الله، وإما تمش يبقى الحكمين يسمعوا منك ومنه ويحكموا بما يريهم الله عز وجل. نعم. يا أمة الله.
أيوة، السلام عليكم.
تفضلي. عليكم السلام.
لو سمحت حضرتك يا شيخ، أنا جوزي حلف قال لي لو أنت خرجتي من غير إذني هتبقي أنت طالق.
نعم.
فأنا في يوم خرجت يعني بإذنه رحت مشوار، بس وأنا راجعة من المشوار ده رحت عديت على عمتي وأختي ونسيت إن هو حالف.
يا أمة الله، يجب أن تعلمي أن طاعة الزوج واجبة بدون يمين. يقول لك حاضر شمال، حاضر بدون يمين، فكيف وقد أقسم عليك بالطلاق؟ هذه النصيحة.
لو خلقتي من غير إذن.
هذه النصيحة بارك الله فيك. أما الفتوى فلا بد أن يسأل زوجك بنفسه، إما أن يتصل بنا أو يسأل من يتيسر من أهل العلم.
إزاي يعني؟
يعني ما يصحش المرأة هي اللي تسأل في يمين الطلاق، الرجل الذي حلف هو الذي يجب ان يسال.
يعني عشان تشوف النيه وكده؟
ما فيش دعوه بالماذا. الاصل في السؤال ان الرجل الذي حلف الطلاق هو الذي يسال مش المراه.
طب انا عايز اعرف دلوقتي، لو انا رحت عديت على عمتي واختي،
انت بقى اخبريه بما حدث وهو يسال اهل العلم. نعم.
انا قلت له يعني كده معنى كده وقع الطلاق.
خلاص بقى قولي له اسال في هذا اليمين، شوفوا وقع ولا ما وقعش. نعم. يا ام محمد. يا أم محمد،
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
أسألك بس سؤال على القصة، أقسمت عليك يا ربي يجوز؟
ومن الذي يصل به الحال إلى أن يزكي نفسه فيقسم على ربي بارك الله فيك؟ إن نحن ندعو الله ونرجوه سبحانه يتفضل بالإجابة. حسبك أن تقول اللهم اغفر لي، اللهم أعطني، اللهم ارزقني، اللهم اشفني بما تحتاجين، لكن لا تصل إلى هذا المنزلة، لأنك حينئذ يعني هذا قد يكون نوع من أنواع الاعتداء في الدعاء، والله لا يحب المعتدين. نعم.
طيب يعني لو قلت يعني الواحد أتأسف يعني
خلاص عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف في الماضي، لكن لا تعود إلى هذا.
طيب ادعي الولد يا ربي يبارك فيك يا شيخ.
ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك،
ربنا يفرج كربه.
آمين آمين، نسأل الله فرج كرب المكروبين جميعا
يا رب. جزاك
نعم.
الله خير.
وإياكم. أيوة نعم. الدعاء يا إخواني، الدعاء عبادة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، الدعاء هو العبادة، والعبادة دي توقيفية ولها آداب، حتى يسلم الداعي من الخطأ والوقوع فيما لا يجوز له أن يدعو به، ينبغي أن يتعلم الأدعية الصحيحة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلو تعلمنا في كتب الحمد لله صحيح الأدعية، كتير زغير موجود في الأدعية من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحفظ هذه الأدعية وندعو بها، فالدعاء دائما كلما كان بالمأثور كان أبعد عن الخطأ وأبعد عن الاعتداء في الدعاء. نعم. أي نعم. نعم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
يا أخي الكريم، وطي تلفزيونك وتفضل. قطع الصوت. إلى جميع المشاهدين الكرام، رجاء عند الاتصال أغلق تلفزيونك حتى تسمع صوتك، نسمع صوتك وتسمع إجابتك إن شاء الله تعالى. تقول السائلة: هل يجوز لأبي وأمي أن يذهبوا إلى الحج ومعهم 3 بنات لم يتزوجن؟ ما المانع؟ الرجل إذا كان وسع الله تعالى عليه واستطاع الحج، والبنات الآن غير مخطوبات وليس مطلوبا تجهيزهن الآن، ما المانع أن يذهبوا إلى الحج ولما ربنا يكرم البنات ويتخطبهم ربنا يعينهم ويجهزوهم إن شاء الله؟ لكن مش معنى أن الرجل عنده بنات ما تجوزتش هو مستطيع الحج أن يقعد عن الحج، لا. لو تعارض الحج مع الزواج، بنت مخطوبة أو بنات مخطوبين أو ولد خاطب وعايز يتجوز، وإما أن يزوج البنت وإما أن يحج، نقول لا أسطر البنت أولا. لكن مدام البنت مش مخطوبة ولا الولد خاطب فنقول له حج، والله تعالى يجعل لها حجة سببا لغناك بإذن الله. نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟ أمي ورثت عن أختها مبلغ.
لو سمحت صوتك ضعيف شوية، على صوتك.
أمي ورثت مبلغ من أختها.
طيب.
عايز يوزع، هي أمي هتوزعه علينا إحنا إخوات.
نعم.
وإحنا 7 يعني 4 ذكور و3 إناث. وفي واحدة توفت. هل ده يوزع مراسة ولا هي بالتساوي؟
وأختك وأمك هتوزع القرشين رجولها ليه؟
يعني ربنا كريم، هو مش عايزها وتنظم علينا في حياتها.
يعني عندها غير هذا المال يعني؟
الحمد لله مفضل.
يعني عندها مال كثير يعني غير هذا المال؟
يعني هي خلاص يعني 84 سنة
ولو كان 100 سنة بارك الله فيك، ما يصحش الإنسان رجلا كان امرأة يعمد إلى كل ماله ويعطي أولاده
ليها جزء الحمد لله
وينز بلا مال. دي النصيحة أولا بارك الله فيك، دي النصيحة. الله تعالى قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم.
لا.
الرجل يعطي أولاده.
لا.
يعطيهم. المرأة تعطي أولادها.
لا.
عطية. ولكن لا يجوز إنسان كل اللي معاه يقسمه العيال ويقعد هو بصفر اليدين.
لا الحمد لله.
وعلى كل حال أمك الآن هي عطية وليست تركة. أمك حية، ربنا يرزقك حسن الختام. فلما تعطيكم هذه عطية، هبة منها لكم وليست تركة، وبالتالي كيف تقسم بينكم؟ هل تساوي بين الذكور والإناث أم تجعل للذكر مثل حظ أنثيين؟ قال بعض أهل العلم العطية لا بأس أن يعطي البنت مثل الولد، لكن أرجح الأقوال عندنا أن خير القسمة هي قسمة الله تبارك وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين حتى في العطية في أثناء الحياة. نعم. أيوة نعم.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بفضلك يا شيخ عندي أسئلة فيما يخص الفوائد البنكية.
اتفضل لو سمحت، علي صوتك وأفصح لسانك. تفضل.
في الجزائر هناك أن الدولة تمنح قروض بدون فوائد، والفوائد تتحملها الخزينة الدولة. هل يجوز
الدولة تمنح قروضا للأفراد؟
الدولة تمنح قرض
للمواطن، تعطي قرضا للمواطن.
نعم.
يعني أنت ستأخذ من أي مصدر من مصادر الدولة 1000 جنيه؟
للبنك.
إيه؟
للبنك.
أي من البنك أيا كان ستأخذ 1000 وتردها 1000.
نعم.
نعم.
لا أنا أخذ 1000.
إيه؟
والدولة تتحمل الفائدة.
المهم أنت بارك الله فيك ستأخذ 1000 وتردها 1000.
أخذ 1000 وأردها 1000.
خلاص بالنسبة لك لا حرج عليك، تأخذ أنت 1000 وترد 1000 لا حرج عليك إن شاء الله.
حتى وأن ولو أن الدولة تتحمل الفوائد.
دي مسألة نسأل الله فيها العافية. إذا لا أستطيع أقول لك بالحرمة، ولكن الورع باب مفتوح، الورع باب مفتوح. إذا كانت الدولة قالت للبنك أعطي المواطنين مبلغا 1000 وخذ منهم 1000 والدولة تعطيهم الزيادة، فلا أستطيع لك أقول لك الحرمة، لكن لو تورعت فباب الورع عظيم جدا إن شاء الله. نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
كيف حالك شيخنا الحبيب؟
الحمد لله حياكم الله.
جزاكم الله عنا خيرا.
وإياكم.
الله فيكم وحفظكم الله.
اللهم أمين وإياكم.
شيخنا الحبيب في بالنسبة لخطبة الجمعة بيبقى فيه قرآن شغال كده، في آخر القرآن بيقول لك الفاتحة. يعني الحكم فيها واللي يقرأ برضه.
القرآن قبل صلاة الجمعة؟
الخطبة اللي بتبقى قبل صلاة الجمعة كده بعد ما بيخلص يقول لك الفاتحة.
بعد خطبة الجمعة ولا قبل الخطبة؟
قبل الخطبة يا شيخنا الحبيب.
قبل الخطبة قارئ يقرأ ولا الراديو؟
الراديو يا شيخنا الحبيب بيبقى طبعا عندنا في الأرياف بيبقى مشغلين الميكروفون كده عالي و
طيب.
دي حاجة. الحاجة التانية يا شيخنا الحبيب يعني جزاك الله عنا خيرا وبارك الله فيك، يعني حضرتك تقول لنا كام كتاب كده يعني نقرأ فيه حتى يعني بالنسبة للبداية، يعني الواحد يعني عاوز فيه.
ربنا يبارك فيك. بالنسبة لسؤالك الثاني اتصل بي بالتليفون بعد الحلقة إن شاء الله أفيدك فيه، لكن حقيقة بالنسبة لقراءة القرآن قبل الجمعة في المساجد، سواء كان القارئ جالسا في المسجد يقرأ أو كان مشغلين الراديو، الحقيقة هذا أمر ليس من السنة، ليس من السنة، وفيه تشويش على الذاكرين المصلين والقارئين. السنة للمسلمين يوم الجمعة أن يأخذوا أنفسهم بأداب الجمعة، الإنسان يغتسل ويتطيب ويستاك ويلبس أحسن ثيابه، ثم يبكر بالرواحل المسجد فيدخل المسجد فيصلي تحية المسجد، ثم إن شاء تطوع ما كتب الله له إلى أن يخرج الإمام، وإن شاء اقتصر على الركعتين وجلس يذكر الله بقراءة القرآن أو غيره من الأذكار. فالحقيقة أن الهدوء والصمت بيجلب الخشوع لقلوب المصلين والذاكرين، لكن لما يبقى أنا قاعد في الجامعة بقرأ قبل الجمعة في مصحفي أو بذكر الله أو بأصلي وبعدين الرد شغال داخلي في المسجد أو في الميكروفون، هذا فيه تشويش على المصلي وعلى القارئ وعلى الذاكر، فهذا لا يجوز ولا أصل له في السنة. فهو بدعة. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بطهارة المساجد منها، ولعل القائمين على المساجد يراعون ذلك وينتهون عن هذه القراءة قبل الجمعة، سواء من القارئ مباشرة أو من الراديو وغيره، حتى نفرغ المصلين قبل الجمعة لصلاتهم والذاكرين لذكرهم. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل.
لا يا شيخ، أنا بصلي بس يعني وسجد ربي.
بتصلي بس إيه؟
يعني بكم ما بخشاش من ربنا وبجين تخوفات كده من النوم.
طيب بس إن شاء الله أهم شيء بس تصلي كويس وتركز على في الصلاة كده إن شاء الله، وتحسن التدبر لما تقرأ أو لما يقرأ الإمام، وإن شاء الله ربنا يرزقنا ياك الخشوع إن شاء الله. نعم. يا أخي إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا مولانا؟
الله يبارك فيك.
حضرتك عايز بس أوضح النقطة اللي هي بتاعة الكارت بتاع الدولة ده يا مولانا.
نعم.
الكارت بتاع الدولة.
نعم.
دلوقتي هو الصندوق الاجتماعي وبيدي فوائد كمان عليه، يعني بديش مثلا الألف بألف، لا بياخد عليها فوائد وياخد كمان ضمان.
نعم.
هنشوف مثلا يعني نظام مثلا حلال فايد.
أنا قلت للأخ لا أستطيع أن أجيبك بالحرمة، لأني لا أدري، قد تكون الدولة عاملة هذا مساعدة للمواطنين وغيره، فأنا لا أستطيع الجزم بالحرمة، ولكن قلت إيه إن باب الورع باب عظيم إن شاء الله تعالى. نعم. نعم.
نعمة الله. وزوجي ما يصليش، قل له صلي، قل لي يهديني ربي تو نصلي، ما عنديش وين نعيش بينهم، بابا ما يقول ما يقبلنيش عنده، ما عنديش وين نعيش بهم.
يا أمة الله، يا أمة الله على رسلك.
نعم.
على رسلك حتى أسمع ماذا تقولين.
أنا متزوجة وعندي ثلاثة أبناء.
أيوة.
أنا نصلي وزوجي ما يصليش.
نسأل الله العافية. نعم.
نقول له صلي، يقول لك يهديني ربي تنصلي.
أعوذ بالله. مثل هذا الرجل بارك الله فيك ينبغي أن تحرصي على هدايته، تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر وتدعي إلى الصلاة وتدعو الله له بظهر الغيب أن يهديه، فإن تاب وأقام الصلاة فعلى بركة الله، وأما إن أصر على هذا الوضع فلا يجوز لك البقاء معه. نعم.
ما عنديش وين نعيش بهم يا سيدي.
لا 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 لا، انت قلت لك استعيني بالله على اصلاحه وهدايته، فان استقام فذلك الفضل من الله، والا لا يجوز لك البقاء معه. حكايه هتروحي فين منين؟ انت امة الله ولن يضيعك الله سبحانه وتعالى، لكن قلت لك بادري بدعوته، ادعي الى الله، ذكري بالله، هاتي له اشرطه، هاتي له رسائل، والله يهديه ويصلح حاله ان شاء الله تعالى. أمة أخرى من إماء الله. نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، إحنا هون في ألمانيا في مساجد تقريب كلها بتجمع بين المغرب والعشاء على أساس إنه ما بيشوف وقت ما بيصح وقت العشاء.
يجمعون المغرب والعشاء. ماذا تقولين؟
يجمعون المغرب مع العشاء. يجمعون المغرب مع العشاء.
في وقت المغرب.
في وقت المغرب.
لماذا؟
يقولون انه ما ساعات ما تصير وقت العشاء، يعني ما بيشوفوا وقت العشاء.
ما بيشوفوا وقت العشاء؟
نعم.
لا، في فاصل بارك الله فيك، في فاصل زمني بين وقت المغرب ووقت العشاء. وقت المغرب اذا غربت الشمس، ووقت العشاء اذا غاب الشفق، فاذا في فاصل زمني بين وقت المغرب ووقت العشاء، فالجمع بين المغرب والعشاء.
ما عدنا.
نعم.
نعم يا شيخ، يقولوا ما عدنا وقت الشفق.
لا، هذا يقدر، ما نحن في كل بلد لا نرى الشفق ولا نتحراه، إنما في تقويم يضعه المسؤولون عن المسلمين وعن الصلاة في كل مكان، في كل دولة في ناس مسؤولة عن وضع التقويم شهريا، فنلتزم بهذا التقويم ما دام القائمين على وضع مسلمين أمناء ثقات نلتزم به إن شاء الله تعالى. نعم.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا أسوي شهادة سواقة وما في إلا زلمي، إلا رجل يعمل لي أركب معه مشان أسوق معه في السيارة، بس يكون معي محرم، رجل مسلم تقي.
صوتك يا أمة الله، يا أمة الله الصوت غير واضح.
قلت لك أنا بدي أعمل شهادة سواقة.
تعملي إيش؟
شهادة سياقة.
رخصة سواقة؟ أيوة ماشي. ما هو السؤال؟
والسؤال لازم أتدرب مع رجل يعلمني السياقة، ولكن يكون معي محرم. يا زوجي
يكون معك محرم لا. زوجك أو ولدك لا. الذي بلغ سن الرشد يكون معك، لا تركبي مع الرجل وحده. نعم. يا أم عبد الرحمن،
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
معلش فضيلة الشيخ، ممكن أسأل بس سؤال؟
تفضلي.
عن زكاة المال.
تفضلي.
طب زكاة المال يعني بتبقى عبارة عن مثلا يعني بندفعها عن المال، مثلا جوزي موظف وبيبقى مثلا بتبقى على الفلوس كلها اخر السنة المرتب اللي احنا بنصرفه بكله، ولا بيبقى مثلا يعني ايه على اللي بيتفضل من المصاريف؟
يا ام عبد الرحمن، المرتب الشهري ما فيهوش زكاة.
ايه؟
المرتب الشهري مهما كثر ليس فيه زكاة، انما الزكاة في المال الذي يبلغ النصاب ثم يحول عليه الحول. والنصاب قيمة 624 جرام من الفضة، يعني لو قلنا الآن سعر جرام الفضة بخمسة جنيه، يبقى خمسة في ستة بثلاث تلاف جنيه، يبقى من يبلغ معاه ثلاث تلاف جنيه ويحول عليه الحول تبقى تجب عليه الزكاة. فأنت الآن لو حوشتي من مرتبك أو مرتب زوجك الآن مثلا ثلاث تلاف جنيه الشهر ده، وبعدين آخر السنة بقوا مثلا خمس تلاف، تزكي خمس تلاف، السنة الجاية بقوا 15,000، تزكي 15,000، وهكذا. يا أم سعد.
أم شهد.
يا أم فهد. أم.
أيوة شيخ.
شهد تفضلي.
أيوة. لو سمحت يا شيخ أنا عايزة أكلمك عن المواريث.
برضو الصوت لو سمحت، برضو الصوت ضعيف جدا.
أيوة يا فضيلة الشيخ.
تفضلي.
أنا عندي أخوات شقق ومش شقق، يعني من أمين.
يعني إخ أخوات من أمك ولا من أبيك؟
أخواتي من أمي ومن أبويا.
يعني 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 أنتوا أبوك كان له أكثر من زوجة؟
اثنين، واحدة ماتت وأخواتي.
ماشي، يبقى أنتوا ليكي إخوة أشقاء وغير أشقاء.
وغير أشقاء.
ما السؤال؟
السؤال إن أبويا كتب كل اللي عنده لأخوات الشققة الأولاد. بس فدلوقتي عمل تنازل، خلاهم قعدت كتبوا تنازل.
أبوك ما زال حياً؟
أيوة. وكتب تنازل ان هم تنازل عن كل يرجع له تاني، الورث اللي كتبوه لهم يرجع له تاني.
هو تنازل لهم ولا هو اللي هو كتبه تنازلوا عن حقهم عنده؟
لا، هو اداهم اللي عنده لاخوات الشقق بس. بعد كده لما كبر وجههم اتغير من غير اخوات اللي غير شققات ما يعرفوا، بعد ما كبر لقى اخواتي دول اتغيروا، اللي خدوا الورث منه اتغيروا، فقال لهم تكتبوا له تنازل تاني ترجعوا له كل اللي تهلكه.
ابوك؟
أيوة.
أبوك قال لأولاده اللي أيوة. كان كتب لهم تنزلوا لي التاني على أنا كتبته لكم.
أيوة.
كويس.
راحوا هم رجعوا له التنازل، بس واحد فيهم قال له لو أنت مدتنيش جزء من بيت أنا هفركش لك كل الموضوع ده تاني وخلي أخواتي دوكم ما ياخدوش من الورث. فهو دلوقتي دعا عليه وقال له الناس مش من حقك، لكن علشان يحفظ الحقوق التانيين إن ياخدوا حقهم في الشرعي، وما هو بيجي سنه كبير يعني ربنا يرحمه ويحسن خاتمته، فاضطر ان هو يقول له حاضر علشان الباقيين ياخدوا حقهم الشرعي.
بسيطه، مش مشكله، هو كده الحمد لله الذي وفق للصواب. خلاصه سؤالك، ابوك كتب ممتلكاتي لبعض ابنائه دون الاخرين، ثم تبين له ان تصرفه خطا، فطالب الاولاد ان يتنازلوا له، وهذا تصرف صحيح. بعض الاولاد تنازل وبعضهم قالوا لا لازم تعطيني شيء عشان اتنازل لك، فحتى يحافظ على الكل تنازل او ترك شيئا من ماله لهذا الولد الذي رفض ان يرد على ابيه كل شيء. هذا خلاصه سؤالك. لا بأس بذلك إن شاء الله، حسب ما سمعت وحسب ما أجبت أنا لا أبوك قد أتصرف التصرف الصحيح، ولا حرج إن هو يعني تنازل الولد الذي رفض أن يتنازل، وإن كان الولد مخطئا، وإن كان الولد مخطئا، لكن ما دام أبوك لم يجد سبيلا إلى استرداد ما كتب الأولاد غير هذا السبيل فأرجو الله له العافية إن شاء الله. نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
عايز من سؤال يا شيخنا ربنا يبارك.
تفضل.
عندي معرفة شغال وماشي الجمعيات. رحت بعض الجمعيات دي في الأول بجزاء عربيات وطلع قسط. فعايز أعرف كيفية إخراج الزكاة على الملة.
طب معلش مرة تانية الله يبارك فيك سؤالك.
أنا عندي صالح عربيات.
أي.
بخرج عربيات قسط يعني.
نعم.
وماسك جمعيات كبيرة.
جمعيات طبعا. إيه؟
جمعيات كبيرة.
أنت داخل في جمعية بفلوس يعني؟
أنا ماسك يعني بلم جمعيات كبيرة.
أي.
وبقبض الجمعيات دي يباع عربيات وأخرج العربيات قسط والقسط بيجي أسد بود جمعية.
طب شوف هقول لحضرتك، أنت كل سنة أنت بس بتطلع زكاتك في رمضان مثلا.
نعم.
أنت في رمضان كل سنة تشوف اللي معاك إيه؟ الفلوس اللي معاك نقدا ايه، وبعدين انت مدين بايه، انت مدين بالناس لايه، سواء كنت الدين ده في جمعية او في غيرها، وفي نفس الوقت بقى تعرف انت ليك عند الناس ايه، انت ليك عند الناس، يبقى تحسب النقد الذي في يدك وتحسب ما لك عند الناس، وبعدين يبقى هذا مجموع مالك، وبعدين تخصم منه ما عليك للجمعية او لغيرها، تصفي بقى تخصم ما عليك مما مالك الصافي هذا الذي تملكه. فلو قلنا مثلا لقيت انت معاك مثلا 100,000 نقدا في ايدك ولك برا 20,000 ديون، يبقى انت معاك 120,000 لك، وبعدين عليك 30,000 ديون للناس جمعية او غيره، يبقى 30 من 120 يبقى انت عليك 90 او تملك 90، تزكي 90,000. بارك الله لك. نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
زي حضرتك يا شيخ.
الله يبارك فيك.
جزاك الله كل خير يا رب. وياك وياك. بقول لك كنت عايز أسأل حضرتك سؤال، يعني لي بنات ولاد أخويا يعني متجوزين وكده، فأنا يعني مثلا لما بروح عندهم مثلا فجوزها يسلم عليه ويبوسني، هو من دور ولادي وفيه الأصغر من ولاد من يعني وكده.
نعم.
فهو كده يعني حلال ولا حرام؟ هي بنت أخويا أنا. وده بيبقى جوزها.
بارك الله فيك وزادك الله حرصا.
بارك الله كل خير يا رب.
هو أجنبي عنك ولا نعم. يجوز لك المصافحة حتى لو كان يعني من دور أبنائك ربنا يبارك لك، لا ترك المصافحة أولى إن شاء الله تعالى. أول شيء تلتزمي أنت بما تعلمتي ونفس الوقت تعلميه إن المصافحة لا تجوز. نعم. نعم يا اخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم ورحمه الله.
ازيك يا شيخنا؟
الله يبارك فيك.
انا عايز اسال حضرتك سؤال بخصوص بنك ابو ظبي الاسلامي.
ليس عندي علم به.
طيب دلوقتي عاملين حاجه اسمها مشروع اليسر.
انا اقول لحضرتك انا ما عنديش علم عن بهذا البنك، فلعلك تسال المتخصصين في ذلك ان شاء الله تعالى. نعم. تعليقا على الأخت الفاضلة بارك الله فيها، يعني واضح أن هي مسنة، لنقول جوز بنت أخوها أو أختها في دور ولادها وحريصة تسأل مصافحة، هذا شيء جميل أن نرى نساءنا حريصات على الحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز. مصافحة المرأة الأجنبية أمر من الأمور التي ابتلي بها الناس في كل مكان، والله تبارك وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم تقول أمنا عائشة رضي الله عنها والله ما مست يده يد امرأة لا تحل لو قط. فمس المس بالمصافحة هذا لا يجوز شرعا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم اجتنابا لما نهانا عنه وحذرنا منه، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له. ف فنرجو الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع لهذا الفقه والعمل به. نعم يا أخ عبد الرحيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة حضرتك
اتفضل. وسمحت وعلي صوتك.
هو كان عايش حضرتك كتب كان عنده أرض وبحة.
صوتك يا أخ عبد الرحيم لو سمحت.
كان عنده أرض.
مين هو؟
والدي.
أيوة.
وبحة قبل ما يتوفى.
وبحة إيه؟
وبحة.
ماشي.
وبعد كده حضرتك كتب جزء لابنه من أبنائه، والابن ده يدي الكل عادي ما عدا هما اتنين من زوجة تانية يعني.
أي.
عشان كان في مشاكل وكده واخدين منه حاجات وكده.
نعم.
يعني عليه حرام هو ولا إيه؟
يعني خلاصة السؤال يا شيخ عبد الرحيم إن أبوك أعطى ولدا من أولاده عطية ولم يعطي الآخرين. صح؟
اه حضرتك اه.
النبي عليه الصلاة والسلام قال للآباء اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. الرجل إذا تزوج بأكثر من امرأة ورزقه الله من كلهن أولادا، فأولاد مريم أولاده، أولاد فاطمة أولاده، أولاد زينب أولاده، فيجب أن يتقي الله وأن يعدل بين كل أولاده. لا يحمله ميله القلب إلى امرأة من النساء دون الأخريات، إن هو يعني يميل مع أولادها ويخصهم بالعطايا دون الآخرين، بل يجب العدل بين جميع الأولاد ولو كانوا من أمهات شتى. نعم يا أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل.
على حضرتك. ربنا يبارك لك حضرتك.
اللهم أمين وإياك.
بعدين سألتك يا فندم، كنت حضرتك عايز أسأل عن الزكاة. أنا فندم ما فيش عندي من زين مش الحول مثلا تقريبا بيخش لي داخل شهر كويس الحمد لله رب العالمين تقريبا في حدود 10,000 جنيه، بس بيتصرف تقريبا في خلال الشهر اللي بعديه مباشرة.
بتقول مرتب يا أخي محمد؟
طبعا على الأهل والأقارب وبعض احتياجاتنا.
يا أخي محمد.
نعم يا فندم.
بتقول مرتبك كبير الحمد لله؟
الحمد لله رب العالمين.
المرتب يا أخي محمد كما قلنا قبل قليل لبعض السائلين، المرتب الشهري مهما كثر 5,000 جنيه 10,000 جنيه 20,000 جنيه، المرتب الشهري مهما كثر ليس فيه زكاة. الزكاة على ما تدخر أنت من هذا المرتب، فإذا بلغ النصاب وحده الأدنى 3,000 جنيه فما فوق، فإذا بلغ النصاب يبقى أنت كده بلغت النصاب. إذا هذا النصاب ظل حتى مرور السنة عليه وهو فوق النصاب زاد ولم ينقص وجبت فيه الزكاة. أما إذا كنت ربنا بارك لك مرتبك كتير وربنا كرمك عندك أسرة بترعاها وعندك أقارب بتصل رحمك وتنفق هكذا وكذا، آخر السنة ما بتلاقيش حاجة متوفرة في إيدك، فليست عليك زكاة. يا أم علي.
علي السلام عليكم.
عليكم السلام.
ممكن أسألك حضرتك سؤالين معايا؟
اتفضلي.
أنا حاطة 1000 جنيه في البوسطة عليهم زكاة. والسؤال الثاني، أنا جوزت وحماية يعني أمر اللي هو جوزي اللي هو يطلقني وطلقته، بس خد نص المهر بتاعي المؤخر يعني.
طيب الأول بتقولي حاطة 1000 جنيه؟
نعم.
بتقولي حاطة 1000 جنيه في البوسطة؟
أي.
الألف مبلغ لم يبلغ النصاب.
ممكن أسمعك من التلفزيون؟
الألف جنيه مبلغ.
ممكن أسمعك من التلفزيون؟
أي، أغلقي تليفونك واسمعي الجواب. الألف جنيه مبلغ لا يبلغ النصاب فليست فيه زكاة، لكن وضعك الفلوس في البسطة لا يجوز شرعا، اسحبي الفلوس من البسطة لأنه لا يجوز. أما ما ابتليت به من الطلاق بغض النظر إن حماك اللي هو أبو جوزك هو اللي دفعه لطلقك أو كذا، فأبشري خيرا، أبشري خيرا. الله تعالى قال في الزوجين وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقسم لك الخير. إذا كنت لسه في العدة لعل الله يشرح صدر زوجك ليراجعك إن كان لك في المراجعة خيرا، ولعل الله يعوض عليك خيرا منه بإذن الله عز وجل. أي أخ عبد الرحيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حضرتك أنا كنت لسه
مكلم. ومرة تانية أخ عبد الرحيم علي صوتك لو سمحت.
كنت لسه مكلم حضرتك دلوقتي.
أي نعم أعرف كلمتني، بس علي صوتك عشان أسمعك.
أنا بقى نعمل إيه في المبلغ ده؟ والدي توفى.
انت الذي اعطاك ابوك؟
لا، اخي الاكبر.
مش انت؟
أخويا الكبير.
طب أخوك عنده استعداد مثلا يعني إذا كان المبلغ كبير كبير خالص يعني أخوك عنده استعداد أن يقسم هذا المبلغ على الورثة؟
ما إذا أم حضرتك دلوقتي أم مختلفين على الورث الموجود حضرتك كمان ف
إذا كان أخوك بارك الله إذا كان المبلغ مبلغا كبيرا مبلغ كبير ألوف يعني إذا كان مبلغ ألوف إذا كان مبلغ مبلغ كبير ألوف
حضرتك
وأخوك الآن عايز يبرى ذمة أبيه فالمبلغ ده يعتبره تركة وتقسموه عليكم وعلى أخواتكم للذكر مثل حظ الأنثيين كما أمر الله.
طب حضرتك المبلغ ده كان محطوط في بنك فالفلوس بتاع البنك ده ممكن نطلع بها صدقة ولا
الزيادة اللي هي الربا تصرفونها في أي مصرف في الفقراء والمساكين أو في المستشفيات اللي تطلب مساعدة أو نحو ذلك من المصالح العامة.
ماشي حضرتك شكرا
بارك الله فيك. نعم يا أخي مهران.
السلام عليكم.
عليكم السلام تفضل.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
بارك الله فيك.
وياك.
يا شيخ انا في واحد متجوز.
برضه الصوت يا اخي مهران.
اقول لك في واحد متجوز، ماشي؟
واحد ماله؟
اتجوز.
واحد اتجوز وبعدين؟
عاوز يتجوز واحدة اتجوزها ومعاها جزء عيال.
طيب بكلمني يا اخي مهران بعد التليفون لما ياخذ التليفون من كنترول وكلمني في المشكلة دي بعد الحلقة ان شاء الله. هو الأخ عبد الرحيم طبعا جزاه الله خيرا يعني أريد أن أشكره وأريد بشكر إياه تذكير من عندهم مظالم للناس. الأخ عبد الرحيم بيقول في سؤاله أن أباه كان قد أعطى أخاه مبلغا من المال كبيرا دون سائر إخوانه ولي إخوة غير أشقاء. الأخ عبد الرحيم وأقول أن بارك الله فيكم بعد موت أبيهم يعني شايف أن هذا يعني عدم تسوية فأعايز برا ذمة أبيه وذمته هو فسأل وعنده استعداد أن يقسم هذا المبلغ على إخوانه جميعا كما قسم الله. بنقول شكرا يا أخ عبد الرحيم. النبي عليه الصلاة والسلام وصى برد المظالم في الدنيا قبل ردها يوم القيامة كان ما قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فيا ليت جميع الناس اللي عندهم مظالم لإخوانهم وأخواتهم وغيرهم من المسلمين أن يبادروا برد المظالم إلى أهلها وأن يستحلوا منهم قبل أن تكون أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. نعم نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
مرحبا شيخ عبد العظيم.
حياك الله وبياك.
ربنا يبارك فيك. أنا ليا طلب بس يعني في إدارة قناة الرحمة ليه الشيخ محمد سعيد رسلان ما يجيش قناة الرحمة يا شيخ عبد العظيم؟ الراجل ده راجل محترم وله كلام جميل في الانتخابات.
طيب جزاك الله خير ان شاء الله صوتك وصل.
كلم الشيخ محمد حسان ان احنا نشوف الشيخ محمد رسلان على قناة الرحمة يبين يعني
صوتك عنده كلام حلو في الانتخابات والاحزاب. صوتك وصل ان شاء الله للإدارة وان شاء الله الإدارة تبحث الموضوع. يا أم حبيبة.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
معلش يا شيخ كان عندي استفسار بس والله.
اتفضلي.
من أكلمك. أنا الحمد لله منتقبة وزوجي ملتحي
الحمد لله.
فيعني عنده بابا ربنا يهديه ما بيصليش يعني ولو رحت عنده أنا وأولادي فبيعملنا معاملة يعني سيئة جدا. فيعني ممكن يطردني ممكن يتف عليا يعني سوري في اللفظ يعني أسف والله بس هو يعني الحمد لله يعني ربنا يهديه. طبعا لو
يا أم حبيبة.
نعم.
يا أم حبيبة.
أيوه.
النصيحة لك ولزوجك أن تجتهدوا أنتوا الاثنين في بر هذا الوالد وإكرامه والإحسان إليه والدعاء له بظهر الغيب إن ربنا يهديه ويصلح حاله. هذا هو ما أرشدنا الله تعالى إليه في حق الوالدين. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقال سبحانه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فبارك الله فيك أنت وزوجك اجتهدوا في بر أبيكم هذا وأكرموه وأحسنوا له دايما وإن شاء الله سترون الخير قريبا. يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك يا شيخ كنت عايز اسال بس قراءه نسيب التلفاز شغال على قراءه القران بالليل.
بتقول ايه يا ابو محمد؟
التلفاز شغال بالليل على قراءة القرآن، وهل ده شيء خير يعني؟
تشوف تسمع قراءة القرآن بالليل؟
بنشغل التلفزيون على قراءة القرآن.
وانتوا نايمين ولا وانتوا صحيين؟
نعم لا بيبقى مين
يا أم محمد، يا أم محمد وجميع المشاهدين والمشاهدات بارك الله فيكم. الآن صارت مشكلة عندنا، طول ما احنا صحيين بعيدين عن القرآن، ولما نيجي ننام ولما نطلع من البيت نشغل القرآن، سواء كان في إذاعة القرآن الكريم أو في التلفزيون نشغل القرآن. طب احنا نمنا هنشغل القرآن مين بقى؟ للملائكة ولا للجن؟ ها؟ احنا عايزين القرآن لما يقرأ القرآن في بيوتنا عشان احنا نسمعه اليه نستمعوه، واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. نمنا خلاص نقفل كل حاجه. نعم ايوه نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
سمعت عن الشيخ، عايز اسال سؤال.
تفضلي.
انا كنت متصدق على طفله، يعني والدها ووالدتها متوفيين. هي
مين هي؟ مين هي؟
طفله صغيره عندها 10 سنين.
مالها؟
والدها متوفين، فكنت بتصدق عليها يعني كل شهر يعني بما يجود علي ربنا بيه.
نعم.
فدلوقتي انا جوزي توفى وساب لي 3 أطفال صغيرين.
نعم.
ويعني حصل تقصير، ما بروحش ما بسألش عليها.
نعم.
لان انا معيش اللي يكفي ان انا اودي لها مني يعني.
جزاك الله خير وبارك الله فيك واخلف الله عليك. ان لم تجدي ما تعطيه هذه اليتيمة فحض الناس على اعطائها. فإحنا مأمورين بأمرين، الأول أن نتصدق، والثاني أن نحث الناس على الصدقة. فأنت وفي حالة اليسر كنت تتفقدي هذه البنت وتعطيها مما أعطاك الله. الآن وقد فقدت العائل ولك أطفال يتامى برضو، الآن لا تستطيعين أن تصليها، حث الناس عليه، جاراتك أقاربك اللي تعرفين هم ميسورين قولهم في بنت يتيمة في الحتة الفلانية يريد تتفقدوها، ولك الأجر على ذلك إن شاء الله. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجر عظيم. يا أخي محمد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام. تفضل حضرتك.
معلش أنا ما حيتش كمل السؤال الثاني لما اتصلت
حضرتك. تفضل
من فضلك بالنسبه للطلاق يا شيخنا.
بالنسبه لايه؟
انا مثلا في يوم بالنسبه للطلاق، قضيه الطلاق
مالها؟
الطلاق يا شيخنا، الطلاق
مالها؟ الصلاه.
مثلا لو انا مثلا طلقت زوجتي وهي حائض وقلت لها انت طالق وانا اعلم ما قلت، وقلت لها انت طالق،
الطلاق
حائض وانا لا اعلم انها حائض. نعم.
يا اخي محمد، هل هذا سؤال وقع منك ام لم يقع؟
وقع يا شيخنا.
قلت لامرأتك أنت طالق وهي حائض وأنت تعلم؟
نعم.
يا أخي محمد بارك الله فيك، هل راجعت امرأتك أم لم تراجعها لسه؟
رجعت امرأتي، رجعت زوجتي اليوم الثاني كانت سقط من الحيض، لكن طيب. ما كنت أعلم أنها حائض.
لم تكن تعلم أنها حائض. طيب عفى الله عنك، ما دمت لم تكن تعلم أنها حائض عفى الله عنك، ولكن هي طلقة يا أخي محمد. الراجح من أقوال العلماء والذي عليه الجماهير أن طلاق الحائض يقع وتحتسب طلقة، لكن الرجل إذا كان يعلم أن امرأته حائض لا يجوز أن يطلقها، فإن طلقه ويعلم يبقى أثم لأنه خالف الله ورسوله. أما كونك لم تكن تعلم أنها حائض فأرجو الله لك العافية، وأرجو الله أن يصلح ذات بينكما إن شاء الله تعالى، وأوصيك بامرأتك خيرا، فإن النساء وصية الله ورسوله. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت كنت عايزة أسأل عن زكاة عن أدعم الذهب.
نعم.
أنا معايا ذهب 150 جرام.
150 جرام.
بس بلبسه.
نعم عليك بارك الله فيك الزكاة كل عام كل عام وليكن في رمضان مثلا كل سنة إن شاء الله. تسألي عن سعر الجرام النهاردة بكام؟ النهاردة 250 ب300 تضربي سعر الجرام في عدد الجرامات اللي معاكي تعرفي القيمة الإجمالية. طلعي الزكاة كل 1000 جنيه على 25 جنيه يا أبا محمد.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
حياك الله يا مستلام.
حياك وبياك.
لو سامحت يا فضيلة الشيخ هل لي سؤالان أو ثلاثة؟
تفضل.
السؤال الأول هل يعني أنا كان لي حق في شيء معين وتدخل يعني أهل الظلم وحاله بيني وبين هذا الشيء، هل هذا ظلم ولا قضاء وقدر؟ إيه الفرق بين الظلم والقضاء والقدر؟
طيب.
وهل يعني هذا الشيء كان مقدر علي لابد يقع، طب هم جزاؤهم ايه؟
طب ايه السؤال الثاني؟
السؤال الثاني طبعا هذا الشيء يعلم الله اني اخاف الله ومؤدي الفروض كاملة، ولكن هذا الشيء مسبب لي حزن كل ما افتكره في حزن شديد وانا راضي بامر الله لكن في حزن عندي من هذا الشيء. السؤال الثالث هل تجوز الزكاة على الاخت المتزوجة والاخ المتزوج المحتاجين؟
ماشي يا اخ محمد.
شكرا جزاك الله خير.
وإياك. أما السؤال يا أخي محمد عن إعطاء زكاتك لأختك المتزوجة وأخيك المتزوج ما داموا من أهل الصدقات يعني فقراء ومساكين فهم أولى بزكاتك ولك الأجر والثواب. قال عليه الصلاة والسلام الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. أما ما أصابك أخي محمد من الظلم أو من حرمانك من بعض الحقوق أو نحوها فاعلم أن كل شيء إنما يكون بقضاء الله وقدره، الخير والشر كله بقضاء الله سبحانه وتعالى، فلا يكون في ملك الله إلا ما يريد، لكن الله سبحانه وتعالى قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فإن شاء الله اصبر واحتسب واسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنك الظلم وأن يوصلك إلى حقوقك إن شاء الله، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور